الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تصل قلبنا بقلبه وروحنا بروحه وجوارحنا بجوارحه، صلاة تصلنا بربنا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويقول عز من قائل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. أيها الإخوة المؤمنون، في معرض الكلام عما تشتهيه النفس وتطيب لها المطالب، يجدر بنا عقلا وشرعا وحكمة أن نتكلم عن مقام كان أسس حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمنطلق في التوجيه بالحال قبل القال، عن مقام ربما غاب عنه الكثير من الناس حتى كادوا أن يقتتلوا من أجل الدرهم والدينار ومن أجل نصرة النفس، ونسي الناس أو تناسوا أن النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام قد أشار منصرفه من بعض غزواته بقوله: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، والذي هو جهاد النفس. هذا المقام هو الزهد. ولعل كثيرا منا لم يعد يعرف معنى الزهد وجذر هذا المقام للبعد عما كان عليه سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وللفجوة التي امتدت زمنا بين شريحة كبرى من الناس وشريعة رب الناس. خبروني بربكم، لو سألنا الآن أنفسنا عن معنى الزهد فما الجواب؟ لعل كل منا يدلي بدلوه عبر منهج قد ألفه وعاشه يختلف عما يقول. وأنا أعتقد إن لم أقل الكل ربما الأغلب يشاركونني الرأي. الزهد لغة هو عدم الميل إلى الشيء، واصطلاحا أي شرعا وخلو القلب مما خلت منه اليد. لا شك أن العلماء قد عرفوا الزهد بتعاريف شتى، ولكني اخترت هذا التعريف لقصر جملته ودقيق حرفه وعظيم معناه. خلو القلب عما خلت منه اليد. وقد يتفاجأ المرء حينما نقف هذا الموقف بين يدي مطلب لقمة عيش أو درهم ودينار أو ثوب وخميصة، وهذا الاستغراب ليس من عرض هذا الكلام وإنما من البعد عن هدي سيد الأنام عليه الصلاة والسلام الذي كان ظاهرا في زهده عن الدنيا، وكان أبرز الناس في بعده عن متعلقاتها، وما كان ولا على دقيق من عتبات شهواتها، بل كان صلى الله عليه وسلم حتى حيال التعلق بالضروري من شأن الإنسان يقول: إذا كان هنالك تعلق تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتكش. لما هذا الكلام؟ لما يلفت النظر عليه الصلاة والسلام؟ لما يدعو عليه بالهلاك؟ تعس أي هلك أو هلك. لما؟ قال: لأن التعلق بالشيء يحجب المرء عن خالقه، وهذا ينسيه ويبعده عن حقيقة ما خلق من أجله. خبروني بربكم، في معرض شؤون شتى في حياتنا اليوم، هل سألنا أنفسنا لما خلقنا ومن أجل شيء، من أجل أي شيء؟ هل سألنا أنفسنا أن على كل إنسان أن يراقب نفسه فيما يفعل ويختار؟ وكيف تتأتى مراقبة النفس إن كان المرء غافلا كل الغفلة عن الله؟ لأن مراقبة النفس بكبح جماحها وإحكام القبضة على أوار شهوتها لا يكون إلا بفقه الشرع وفقه النفس في الشرع، عبر مراقبة المشرع الأول جل في علاه. أيها الإخوة، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، آثر الحياة الدنيا أي قدمها على أخراه، وقدمها على الشأن الأسنى والأسمى الذي خلقه الله من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن الجحيم هي المأوى. من القائل؟ زيد أو عمر أو بكر؟ أم أنه الله جل في علاه؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، لحظة، واو العطف ها هنا تفيد التشريك، يعني هي مع هي. خاف مقام ربه، لا يرفع يدا ولا يضعها ولا يرفع قدما ولا يخطو بها خطوة إلا وهو يسأل نفسه بمراقبة ربه أن الله أم لسواه. وما الذي يتعداه هذا العمل؟ إزاية زيد أم الفتنة في مجتمع عمرو وبكر وخالد؟ أم أنه الهوى؟ لذلك ونهى النفس عن الهوى. فإن الجنة هي المأوى. أيها الإخوة، أنا أريد أن أقول لطالبي السعادة الأبدية وأسألهم عبر عقلهم ونضج هذا العقل، السعادة الأبدية هل هي في دائرة الدنيا الدنية؟ خبرني بربك. لما قال عليه الصلاة والسلام: من بات في بيته آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، ما الذي كان يقصده؟ ما الذي كان يقصده؟ كان يشير إلى تربية النفس بشأن هو مطلب كل أحد في حياتك الدنيا. ما الذي تطلبه؟ أتلة وشربة وهدمة كما يقول عامة، وأن تبيت آمنة. هاي هي الدنيا، في شيء غير هيك من الدنيا؟ ما في غير هيك. أشار إلى أنه كأنه الدنيا كلها طوبت باسمه عبر ما وصل إليه منها وهو متكرر. أقول لمن يشتهي كل أطائب الطعام، ولمن يشتهي أن يعيش دائرة السعادة بالخضرة والماء والشكل الحسن، حينما يجلس جلسة النزهة وهو متأثر كل التأثير بلون الخضرة وصوت خرير المياه، يا هل ترى كم مدة السعادة ها هنا؟ يعني هل سيبقى سعيدا ليل نهار ليل نهار ليل نهار؟ قديش كم ساعة؟ انظر إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم كيف كان يستعير، يعلمنا كيف نقابل ونمخض الفوائد. يقول: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ما معنى هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أن الفلاح في بستانه، المزارع أو الزارع في بستانه، طالما أن أشعة الشمس ساطعة وأن الضوء مستبين أو مستبان، وأن الصور في الأرض والشجر والثمر واضحة، فهو في عمله ووراء محراسه وعلى جزئيات هذا العمل وكلياته. حتى إذا ما بدأت الشمس بالغروب ماذا يفعل؟ بما يفكر؟ خبروني بربكم. بما يفكر؟ بأن يصل إلى بيته آمنا. يطلع له شيء وحش، يطلع له شيء ذئب، يطلع له شيء قاطع طريق. من خاف أدلج، أي وصل إلى منزله قبل أن يغلب الظلام النهار. ومن أدلج يعني وصل بكير بلغ المنزل. أديش مدة السعادة كانت؟ كتير محدودة. ليش؟ قال: لأن الدنيا دار تكليف ليست دار تشريف. لذلك النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام ما جعل الشرف في درهمها ودينارها، وإنما في عبادة الله خالقها كراكب في سفينة يريد أن ينطلق من شاطئ الدنيا إلى شاطئ الآخرة بسلام، كما يقول الشاعر والأبيات محفوظة ولا مانع من تكرارها لجمالها ودقة معانيها. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحيا وطنا جعلوها لجة بحرا واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ما الذي يبقى لك في الدنيا وأنت راحل، شئت أم أبيت؟ أريد أن أسألكم سؤالا، هل يختلف زيد مع عمرو في قضية الموت؟ طيب هل يختلف مؤمن مع ملحد في قضية الموت؟ هل يختلف أحد في قضية أن يؤول الأمر بنا إلى الفناء؟ ما حدا مختلف في هذه القضية. ودائما تذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، يبعث المرء على ما مات عليه، وقوله أيضا من دل على خير وعلى شر وعلى فتنة وعلى لغط لا طائل منه وعلى تمزيق صفوف المسلمين، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ولا يتأتى هذا كما قلت وأعيد إلا بتحقيق مقام الزهد. لعل الوقت لا يخدم وأنا أريد أن أجعل منه حلقات وسلسلة نأخذ من شواهدها عبرا تعيننا على وصولنا إلى ربنا آخرتنا بأمان. قولوا آمين. لكن اسمحوا لي أن أقف عند لفتات خفيفة ثم أختم. في الصحيح دخل سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما إذا ذكر صلوا عليه، وأكثروا عبر شهود القلب بالصلاة عليه يوم الجمعة، لأن القلب موصول بقلبه عليه الصلاة والسلام مباشرة من غير واسطة ملك يوم الجمعة. وقولوا آمين. اللهم اجعل يد المصطفى الحانية تخيم على الأمة كلها، فتسعد هذه الأمة بالأمان والطمأنينة والراحة ونور الإيمان ومظاهر الإحسان، وتقهر عدو هذه الأمة. آمين آمين يا رب العالمين. دخل سيدنا عبد الله بن مسعود على رسول الله، لا مراجزة هلأ مصول قلقهم بقلبه. بعض الأحباب بيقول، سمعت واحد عم يقول لما صلى على النبي قال هلأ هاي الصلاة بدها تصل على المدينة. لا أنا ما بوافقه بهالطريقة. لا نحن ما لنا علاقة بالحس، هلأ علاقتنا بالمعنى. ما هيك القلب علاقته بالمعنى. عم إلا قلبك بقلبه، إذا على المدينة معناتها بدنا بالمعنى. لا لا، قلبك موصول بقلبه، هكذا أكرم الله الأمة، وهذا من خصائصها. فحينما تصلي، ما أقول ما أقصد بذلك فقط رفع الصوت، لا، وإنما التفاعل والشهود كأنك تصلي عليه بين يديه. فإن صليت عليه بين يديه كان هنالك تقابل عجيب وتناغم راق يرفع قدرك ويسعد خاطرك ويشرح صدرك ويسكن هذا القلب ويطمئنه في أنك رفيع في هذا القدر عند ربك. دخل عبد الله بن مسعود على رسول الله، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، صلى الله عليه وسلم، فوجده نائما على جنبه على حصير، وقد أثر هذا الحصير على جنبه الشريف. فحزن، من مشان الله قالوا لي من محمد بن عبد الله؟ مين هذا؟ رجل عادي، رجل عادي. يعني لما قال البصيري فإن من جودك الدنيا وضرتها، شو عم يقصد؟ كان إن الله عز وجل خيره بين أن يكون عبد النبي أو ملك النبي، وأن تسير له بطحاء مكة ذهبا وفضة ولا آرئ، أو أن يكون عبد النبي، وخيره بالخلود أو أن يلقى ربه، فقال بل الرفيق الأعلى. ماهي ليش؟ إنه ما عند الله خير وأبقى، وما عند الله خير للأبرار. فتأثر ابن مسعود، وهذا أمر طبيعي أن يتأثر المحب على حبيبه. فقال: ما طلب شيء، يعني نحن بدنا ندخل على بيوتنا نشوف على إيش عم ننام، كل واحد منا فرشة أو فرشتين فوق بعضهم ما شاء الله، وطريقتنا في الأسرة وطريقتنا في الفراحة وطريقتنا طريقتنا واضحة جدا، ونتخير ونتفنن على حصير. فقال: يا رسول الله، هلا أتى صلى الله عليه وسلم، هلا أتينا لك بوطاء تجعله بينك وبين الحصير، يعني بس هيك شي تسميكة، مثل ما نقول نحن تسميكة خفيفة تنام عليها ترتاح. شو جاوب عليه الصلاة والسلام؟ شيء عجيب. كان بإمكانه يقول له: ايه معلش، نحن منقول جبر خاطر سايره، لكنه ابن مسعود الذي ربي على عين الحبيب، فهذا تلميذه، يعني اي كلام بده يقول له يا يتلقى تربية وتعليما ودعوة، ما هيك ولا لا؟ إذا به يفاجئ ابن مسعود بقوله: مالي وللدنيا. قال: يسمك شوي على الحصيرة شويها، هاي يعني عبارة عن زينة الدنيا. قل: مالي وللدنيا، والله ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. سيدنا النبي عم يبالغ شيء؟ هات لشوف. كل يوم نسمع بوفاة زيد من الناس، انتهى، راح، ترك إرثه وترك ماله وترك زوجته وترك ضياعه، إلى أين وكيف يوسد في قبره؟ أبي حصير ووطاء وفراش، أم ألا أن لين التراب يكون عبر ما قدم من عمل؟ والذي يراقب ربه ويفقه حقيقة ما قدمنا من كلام يدرك تماما أن لين التراب يأتي عبر عمله المقبول، ليجعل الله قبره روضة من رياض الجنة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير يصلي عليه في الليل، ما عنده غيره، ويطويه ليجلس عليه في النهار، وكان يقول: إن الله خيرني أن يسير لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، لا يا رب، أجوع يوما وأشبع يوما، فإن أنا جعت أدعوك وأتضرع، أي لا أتضجر من الجوع. تعرفوا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد أن يخرج من صلاة الفجر يمر على أهل بيته يسأل: هل عندكم من طعام؟ فيقولون: اللهم لا، إلا الماء، ما عندنا أكل. يقول: إذن اللهم إني صائم. ماذا يجسد من الفقد؟ أنا لا أقول سيدنا النبي كان فقير، لأنه الفقير الذي يفتقر للدرهم والدينار، سيدنا النبي كان غني بالله، فسيدنا النبي ما كان فقير، كان غنيا بربه. ليش؟ لأنه هو اللي قال: ليس الغنى عن كثرة الأعراض، إنما الغنى غنى النفس. شو يجسد من هذا الفقد؟ ما في أكل، شو يجسد؟ قال يجسد عبادة. شو يقول؟ إذن اللهم إني صائم، صائم. طيب، مرة نوى الصيام، ثم زار مربيته حاضنته السيدة أم أيمن وقدمت له طعاما، فأشار إلى أنه صائم فأبت عليه، فأصرت إلا أن يفطر. طب صوم نفل. يقول العلماء: فأكل جبرا لخاطر أم أيمن، كمان جسد عباده، خرج من عباده إلى عباده، جبر خاطر مسلم لحظة. هكذا منهج المؤمن أيها الإخوة، هكذا منهج المؤمن. عمره ما كان المؤمن عشوائي، عمره ما كان فوضوي. صاحب منهج لك، إذا كان سيدنا النبي علمنا المنهجية حتى بالسواك، تعرفوا أنه في طريقة للتسوك، شلون لازم تتسوك؟ حتى بهي ما علم، يعني يكره أن تمسك السواك هكذا، هل يؤثر على أعصاب الجسم بأصابع ثلاث. علمنا حتى في كل شيء، ماذا أقول؟ علمك كيف، وإن كانت كلمة فيها شيء من الجرأة لكنها من السنة، من ثوابت حروف السنة في الأحاديث المستفيضة، كيف نستبري ونستنجي إلى هذه الدرجة. يعني علمنا المنهجية في كل شيء. المؤمن مو عشوائي. صلى الله عليك يا سيد الخلق ويا حبيب الحق. إذن فإن أنا جعت أدعوك وأتضرع، وإن أنا شبعت قال أحمدك وأثني عليك. ارجع إلى مقاطع الأحاديث كلها تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما يقدر الله عز وجل يجسد عباده. هكذا شأن المؤمن. أيها الإخوة، راقبت نفسي وخوفا من الإطالة أكتفي بهذا القدر، وأعدكم أن أجعل من كلامي عن الزهد سلسلة تسمو بنا إن شاء الله في علياء المعارف، لنرجع إلى عباد الله جميعا بطرائف الحكمة والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة إن شاء الله تعالى. فإن شاء الله إنا على موعد في هذا، سائلين المولى عز وجل أن يزيدنا طمأنينة وسكينة وانشراحا، وأن يلطف بنا فيما جرت به المقادير، ويردنا إلى دينه ردا جميلا. أما ما وعدتكم به من الكلام عن بعض المكارم من الرفق والحلم، فآليت على نفسي أن أصدر كلام كلها من مكارم أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن شرح الله صدري بعد استخارة أن أبدأ بالكلام عن الزهد، ثم منه أنطلق إلى العديد من مكارم الأخلاق، والكثير منها مما هو متصل بشعب الإيمان إن شاء الله تعالى. فادعوا الله لي أن يعينني وأن يقويني، فليقفى تؤلمني دائما، فأسأل الله اللطف بي وبكم، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.